قال لعدم الضرورة، لعدم الضرورة. فأفادنا المؤلف أنه إذا دعت الضرورة إلى العلم بها فإنه يجب. فلو سألك سائل وهو محرم قال أنا الآن أحرمت، فما تقول في قتل الصيد وأنا محرم؟ ماذا أقول؟ أقول لا يجوز، يجب، لأنه الآن تلبس في عمل يحتاج إلى معرفة الأحكام التي تترتب عليه حتى لا يقع فيها. وهذا قد يستفاد من قوله لعدم الضرورة أي من التعليل، وقد استفاد من قوله إلا أن يكون قصد السائل التعلم، فإن هذا الذي تلبس بالعبادة وجاءنا يسأل يقول ما تقول إذا فعلت كذا وكذا من محظوراتها، نقول إن هذا قصده التعلم لأن لا يقع في هذا المحظور فهو في حاجة إليه. يقول إلا أن يكون قصد السائل التعلم فحينئذ يجب عليه أن يفتيه، فإنه لا يجوز كتم العلم بل يجب عليه بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. إذا كان قصد السائل التعلم فإنه يجب على الإنسان أن يجيب، لأن المتعلم في حال حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي. وعلى هذا فعلينا أن نجيب طلبة العلم، نعم، إذا سأل. وأظن إن شاء الله أننا في حل إذا جعلنا أوقاتا معينة يحل فيها السؤال أو لا يحل، نعم، لأن طالب العلم الحريص لو ألقيت في فمه البحر كله لشربه ولم يمل من السؤال. فإذا رتب الإنسان نفسه وجعل وقت للسؤال والإجابة عليه فلا حرج. لكن على كل حال طالب العلم في مقام التعلم يجاب، ولا حرج من أن نقرر أنه إذا بقي 5 دقائق على إنتهاء الدرس جاز وقت الأسئلة، لأن في هذا مصلحة للجميع. وقد عرفتم فيما سبق لما كان الطالب يسأل كل ما أشكل عليه مسألة ولو في أثناء الدرس ضاع الدرس وتشد الذهن، لا سيما إذا كان يسجل. لكن إذا قلنا إذا بقي 5 دقائق صار فيه بركة، لكن علينا أن نلاحظ عدم التدليس في هذه 5 لأن لا نسرق منها شيئا ولا نطالب في الزيادة عليها حتى تكون مثلا منظمة. قال الثاني أن لا يعلم من حال السائل أن قصده التعمد، فإن علم أن قصده التعمد يعني الإشقاق على المسؤول ويظهر عدله فإنه لا يجب عليه أن يجيب. فلو علمت أن هذا السائل ما جاء يسأل يريد العلم، أراد أن يسأل يظهر عدلك أمام الناس، فلك أن تقول لا أدري أو لا أجيبك. كذلك إذا علمت أنه لما أخبرته بالحكم قال أين الدليل، فأتيت بالدليل فجعل يجاب، طيب هذا الدليل يحتمل كذا وكذا، ثم جاب 1000 احتمال، هذا يعرف منه أنه أراد التعنت. لك أن تقول لا ما عندي غير هذا، ولا حرج عليك في ذلك. ولهذا خير الله النبي صلى الله عليه وسلم بين الحكم وعدمه فيما إذا سأله الكتاب، قال فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لأنهم لم يأتوا للرسول صلى الله عليه وسلم يريدون الحق، يريدون إعناته أو يريدون أحيانا يريدون مصلحة لهم، كما تحاكموا إليه في الزنا، لأن الزنا في التوراة إذا زنى المحصن رجم، يعني أن حكم التوراة موافق لحكم الإسلام. لكن لما كثر الزنا في أشرافهم والعياذ بالله قالوا ما يمكن نرجم هؤلاء الوجهة والأعيان، إذا فشلوهم، خجلوهم، سودوا وجوههم، اطلوها بالسواد، وطوفوا بهم على حمار. الزاني والزانية، ركبوا الزاني أمام وركبوا الزاني خلف، خلوا ظهر كل واحد إلى ظهر الآخر ليتدابر على الحمار وقد تقابل على الفراش. نعم، بدل أن تقابل على الفراش اجعلهم يتدابر على الحمار وشوفهم في الأسواق ويكفي هذا. ولا انتهت المسألة، يذهب إلى الماء ويغسل وجهه ويعود كما كان. فلما وقع الزنا منهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هم يعلمون أنه نبي كما يعرفون أبنائهم، قالوا اذهبوا إلى هذا الرجل لعله يحكم بينكم بما جاء به ويكون لكم عذر عند الله. يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال أمر برجمهم، قالوا ما هكذا عندنا. فهرت التوراة، فجاءوا بالتوراة فجعل يتلوها، ولكنه وضع يده على آية الرجم. وكان عبد الله بن سلام رضي الله عنه حاضرا وهو حبر من أحبارهم وسيد من ساداتهم، فقال له ارفع يدك عن هذا. لما رفع يده وإذا آية الرجم تلوح بينه، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم برجمهما. طيب سؤالهم هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، هل قصهم الحق؟ لا، قصهم التخلص، تتبع الرخص، يقصدون بذلك تتبع الرخص، ولكن ما حصل لهم هذا. على كل حال إذا علمنا أن قصهم التعنت، قصة السائل التعنت، فلنا أن نجيبه ولنا أن ندعه. ولكن أيما أولى، أن نجيبه أو أن ندعه؟ الجواب أن يقال في ذلك تفصيل. إن كان إذا كان متعنتا فالمطلوب إهانته، المطلوب إهانة هذا المتعنت، وإهانته تكون على وجهين. فتارة تكون إهانته بإجابته وبيان بطلان حججه، لأن المتعنت بيجيب حجج، سيأتي بحجج. فإذا كان في إجابته على حججه وإبطال حججه إهانة له، فالأولى أن يجاب بل يجب. وإذا كان في هجره وعدم إجابته إهانة له، فإنه إيش؟ لا يجاب. والإنسان يعرف حاله، إن كان هذا المتعنت قويا عنيفا بليغا مبينا، فالأولى أن لا يجاب، لا سيما إذا كان المجيب أو المسؤول ليس بذاك القوي في الإقناع. لاحظوا لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ما يقدر يقنع، ما في عنده قوة للمدافعة والمهاجمة، فانسحابه من الأصل خير من كونه يتورط. وأما إذا كان عنده من القوة والمدافعة والمناظرة والعلم ما يستطيع أن يبدد به ظلام هذا الرجل، فالأولى أن يجيب حتى أكثر شوكته، حتى بعد اليوم إذا رآه من بعيد هرب من السوق الثاني، يخشى أن يكلمه يقول تعال نبحث نحن وياك، أنت رجل جيد. نعم، على كل حال الإنسان ينظر إلى حاله، إن رأى من نفسه قوة وقدرة في العلم والإقناع والحجة فليفعل، يجيب ويجادل هذا الرجل. لأن بعض الناس، يعني أنا وأنتم تشوفون تعرفون، بعض الناس يكون عنده شيء من العلم وقوة في الإقناع وبلاغه وفصاحة، يجي الناس طلبة علم أكثر منه علما ثم يتكلم عليهم يجادل، وإذا هم عنده كأنهم إيش نقول دجاج عند هر. نعم، لا يجيبون بشيء مع أنهم أعلم منه، لكن لو يجي إنسان عالم وقوي في الحجة أبدا شرد منه. الحاصل إن الذي إذا علمنا أن قصر التعنت فإنه لا يجب علينا الجواب، ولكن هل الجواب أحسن أو عدمه أحسن؟ على التفصيل ذكرنا. طيب كذلك إذا علمنا أن قصده تتبع الرخص وما أكثر هذا في هذا الزمان، يوم من الأيام يكون هذا العالم ابن تيمية، ويوم من الأيام يكون ما عنده علم، العلم عند الثاني. إذا كانت الفتوى موافقة للهواء قال هذا ابن تيمية عالم الناس ولا نسأل أحد غيره، ولا يقول صاحبه لا تدرنا عند غير هذا، هذا الذي فيه وهذا اللي يعرف ولا صار أمر بخلافه تغيير الإنسان هم أصلنا الخطأ. نعم هذا لا يفهم، اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فيذهب إليه لأجل يتتبع الرخص. وهذا يقع كثيرا في الزمان هذا، مثلا في زكاة الحلي، إذا أفتى إنسان بمقتضى دلالة الكتاب والسنة وهو وجوب الزكاة في الحلي قال لا هذا ما عنده علم، راح لفلان، فلان أعلم منه، لم يقل بهذا القول إلا واحد من أربعة من الناس، من هو؟ أبو حنيفة، والثلاثة الأئمة يقول بعدم الوجود. نعم، وينسى قول الله تعالى فإن تنافسون في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وينسى أن نصف مذهب الإمام أحمد وجوب الزكاة، لأن أحمد له رواية رحمه الله في هذا، رواية الوجوب ورواية عدم الوجوب. نعم، ولكن كل هذا الخلاف له ميزان، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ناتي في وجوب الوضوء من لحم الإبل، الوقت بارد جدا ثلج، فأكل لحم إبل قال لمن توضأ وجوب، قال والله برد وفيه قول انه ما يجب الوضوء. نعم، تنازع، فقال احدهما نذهب الى فلان لعلمه انه يوجب الوضوء من لحم الابل، قال الثاني لا نذهب الى فلان لعلمه انه لا يوجب الوضوء. نعم، فاذا ذهب الى الثاني صار هذا من باب تتبع الرخص، وهذا لا يجوز، حتى ان بعض العلماء قال من تتبع الرخص فقد تزندق، فقد تزندق، لانه في الحقيقه لم يعبد الله بالهدى ولكن بالهوى، عبد الله بالهوى. لاننا اذا سالنا العلماء نعتبر ان ما قالوه هو الشرع، لان هم الواسطه بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا كنا لا نقبل من هذا العالم قوله لأنه يخالف هوانا صارت عبادتنا لله للهوى لا للهدى. ولهذا أطلق بعض أهل العلم هذه العبارة من تتبع الرخص تزندق، وليس هذا من باب ما إذا تعارضت الأدلة عند الناظر المجتهد، فإنه إذا تعارضت عنده الأدلة فقد سبق لنا أن بعض العلماء يقول خذ بالأشد لأنه أحوط، وبعضهم قال خذ بالأيسر لأنه الأوفق للشرع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولأن الأصل براءة الذمة، وسبق لنا أن هذا القول هو الصحيح، أنه إذا تعارضت الأدلة عند المجتهد فليأخذ بالأيسر لأن هذا هو الأوفق لقاعدة الشريعة، ولأن الأصل إيش؟ براءة الذمة وعدم الحرج وعدم التأثيم. لكن كلامنا في رجل عامي يريد أن يتتبع الرخص، والعجيب أن من تتبع الرخص أحيانا لا تكون عبادته صحيحة أبدا. فلو أن رجلا أكل لحم إبل ومس امرأته، أكل لحم الإبل ومس امرأته، لحم الإبل ينقض الوضوء عند الإمام أحمد، ومس المرأة ولو بلا شهوة ينقض الوضوء عند الشافعي. فأكل هذا الرجل لحم إبل وذهب إلى امرأته ومسحها ودمسها وقبلها وجاء يصلي، تنهيش صدق. والله أنا بقتدي بالشافعي في أنه لا ينقض في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، وبقتدي بالإمام أحمد في أن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض الوضوء، وبصلي مش نقول له صلاتك على المذهبين باطلة لأنك أتيت بالمفسدين. أولا أكل لحم الإبل ومس المرأة، فهذا الرجل الآن يعتقد أن صلاته صحيحة باعتبار المذهبين متجزئين، ولكنه ينسى أن صلاته فاسدة على كلا الاحتمالين. لأن نقول إن قلدت الإمام أحمد فقد فسدت صلاتك لأنك أكلت لحم الإبل، وإن قلدت الشافعي فسدت صلاتك لأنك لمست المرأة. فالحاصل إن تتبع الرخص يوقع الإنسان أحيانا فيما لا يجوز على كل الأقوال، أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض، وهذا أيضا كثير في هذا الوقت. يجي يسأل العالم نعم ويشوف ايش عنده، ما قصوا الحق يبي يشوف ايش عنده. هم إذا رأى ما عنده راح للعالم الثاني سأله قال وش تقول كذا وكذا، قال أقول كذا وكذا، قال لكن فلان يقول هكذا، فلان يقول هكذا، وش قصده؟ يعني أنه يضرب رأي العالم الثاني برأي العالم الأول، أو يتبجح في المجالس، يتبجح في المجالس ويقول والله أنا رحت سألت فلان وقال هذا حرام، وسألت فلان وقال هذا حلال، ثم يضرب آراء العلماء بعضها ببعض، والله أعلم بنية بعض. قد تكون نيته سيئة، مش يقصد أن لا يكون العلماء عند العامة محل ثقة، أن لا يكون محل ثقة، لأنه إذا كان قالهم يشوف العلماء لا هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، وهذا واقع من أناس قيل لهم يا فلان هذا حرام، من يقول كذا يقول فلان كذا، فلان يقول كذا وكذا، وفلان يقول كذا وكذا، غير المسألة هذه اللي قال إنها حرام. شوف شلون كيف يقول الشيطان، يعني يقول مثلا ما تقول في حكم هذه المسألة؟ قال هذا حرام. من قالوا فلان كذا، الإنسان فلان يقول كذا وفلان الثاني العالم الثاني يقول كذا، ما ندري من نصدق. علشان إيش؟ علشان لا يثق الناس في علمائهم، ويبقى الناس يقلدون ظلالا لا يعرفون من العلم شيئا، أو يتيهون في الأرض ما يدون ما يصنعون. وهذه مسألة خطيرة. فأنا إذا علمت من هذا الرجل إنه جاء ليستشف ما عندي فقط، ما قصوا الحق، علشان يروح ويقول سألت فلان وقال كذا، وسألت فلان وقال كذا، وسألت فلان الثاني وقال كذا، ثم تجري الأحكام الخمسة في مسألة واحدة بناء على إيش؟ بناء على اختلاف الفتاوى. هم يقول الله المثل هذه إن شئت قلت واجب، وإن شئت قلت حرام، وإن شئت قلت مكروه، وإن شئت قلت سنة، وإن شئت قلت مباح. ليش؟ ها؟ لأن اختلاف جهة الآراء، وكثير يعني بعض المسائل يكون فيها هذا الخلاف، كل عالم له نظر فيها. والمشكلة أيضا أشكل من هذا أن هذا الرجل يستخدم خلاف العلماء في هواه. إذا تكلم بكلمة يقول له يا فلان اتق الله هذا حرام، قال لا هذا، يقول فلان ما في بأس. وإذا تكلم بنفس الكلمة عند ناس آخرين نعم يعني يتكلم غيره بنفس الكلمة في مكان آخر، قال فلان هذا حرام، إن قاله قال فلان. نفس المسألة بالأمس يوم اللي تكلم به وهي حلال، واليوم لما تكلم به واحد من غيره صارت حرام. أو في المعاملات، في المعاملات إذا عومل بشيء يضره أفتى بالتحريم، وإن تعامل بشيء ينفعه على دعمه أفتى بالحل. واحد يدين الناس، يدين الناس على 10-11 و10-12 و10-13 ويقول هذا حلال، هذا حلال، عرفت من قاله؟ قال العالم الفلاني، طيب، فأراد الله عز وجل أن يحتاج هذا الرجل ويتدين من الناس، وكثرت الديون عليه بسبب التدين هذا، فلما طلب بالوفاء قال هذا حرام، هذا حيلة، حيلة على الربا. كيف حرام؟ قال نعم، يقول فلان غير العالم الأول، والصار هذا هذا ضرب الرضاض، ومع ذلك اتبع هواه، لما كان هو ليدين ويكسب الربا صار الربا حلالا لأن فلان قال حلال، ولما غلب بالربا صار حرام، صار حرام. وهذا في الرواق، يعني في ناس الآن يستدينون من البنوك يأخذون أموال، وإذا غلبهم الدين قالوا هذا حرام، هذا حرام، ما يجوز. وش رأيكم بهذا يا جماعة؟ أنا رأيي هذا متلاعب في الحقيقة، ولا ينبغي أن يفتح له باب، لكن في هذه الصورة للإنسان الحق أن يقول للمرابي ليس لك ربا، وأن يقول للثاني هات الربا، ويؤخذ الربا من هذا ويوضع في بيت المال، لئلا يلعب الناس بعضهم على بعض. أنت تجي للإنسان هذا تأخذ منه أموال على أساس ربوي، واللي هو ما شاء الله جاءك التقى والزهد والورع وصار الربا حرام، هذا ما يصح. فالسياسة الشرعية تقتضي أن يقال أنت أيها المرابي المرضي لا ربا لك، ولا نعطيك ولا قرش غير رأس مالك، وأنت أيها المعطي ما يسألك تلعب على الناس، نأخذ منك الذي اتفق معه عليه ونضعه في بيت المال. في هذا مصلحة لمن؟ للطرفين جميعا. المربي لا يعود ما لم يعرف أن المنتهى هو هذا، ومعطي الربا أيضا لا يعود، لأنه يعني إذا عرف أنه سيأخذ منه الربا ما عاد. الله أعلم.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في شروط وجوب الفتوى: الثالث أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسدتين بأخفهما. ما يلزم المستفتي؟ يلزم المستفتي أمران: الأول أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علما وورعا، وقيل يجب ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا من شروط الاستفتاء والفتوى ما سبق، فسبق لجواز الفتوى شروط، منها أن يكون المفتي عارفا في الحكم، وأن لا يتصور السؤال، وأن يتصور السؤال تصورا تاما، وأن يكون هادئ البال. ويشترط لوجوب الفتوى وقوع الحادث المسؤول عنه. والثاني أن لا يعلم من السائل أن قصده تعنت. الثالث لوجوب الفتوى أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا. فإن ترتب عليها ما هو أكثر وجب الإمساك، وعلى هذا فينبغي أن يكون هذا الشرط شرطا لجواز الفتوى لا لوجوبها. فيشترط أن لا يترتب على الفتوى ما هو أعظم ضررا، فإن ترتب عليها ما هو أعظم فإنه يجب الإمساك. مثال هذا أنه إذا طلق الرجل زوجته ثلاثا فإنها لا تحل له إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. عمد بعض الناس إلى طريقة محرمة وهي طريقة التحليل. فصار إذا طلق زوجته ثلاثا عمد إلى شخص صديق له وطلب منه أن يتزوج المرأة وقال أنا أعطيك المهر فتزوجها وجامعها ثم طلقها من أجل أن تحل له، وهذا حرام وصاحبه ملعون لأنه تزوج المرأة ومن نيته أن يطلقها، والنكاح لم يرد للفراق، النكاح إنما يراد للبقاء والدوام. فإذا نوى به خلاف المقصود به شرعا كان هذا حراما، كان هذا حراما. طيب، فإذا طلق الإنسان زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات ليس بينهما رجعة، فالعلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. جمهور العلماء على أن الطلاق يكون طلاقا بائنا لا تحل به المرأة إلا بعد زوج، وذهب بعض العلماء إلى أن الطلاق يكون طلاقا رجعيا لا تبين به المرأة، لا تبين به المرأة، بل لزوجها أن يراجعها ما دامت في العدة أو بعقد جديد إن انتهت العدة. فمثلا إذا قدرنا أننا لو أفتينا السائل بالقول الأول أي من سأل عن هذه المسألة فقال إنه طلق زوجته ثلاثا بكلمة واحدة أو بكلمات متعاقبات لو أفتيناه برأي